نستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القواعد المثلى في أسماء الله عز وجل وفي صفاته سبحانه وتعالى للشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين. وقد انتهينا في اللقاء السابق من القاعدة الثانية وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة نبدأ فيها إن شاء الله. القاعدة الثالثة يقول الشيخ صفات الله، نعم ما أدري النسخة اللي معايا واخدها من الشيخ مش عارف. القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات الله تعالى تنقسم باعتبار النفي والإثبات إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ضابط الصفة الثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب أن يجب على المكلفين إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. قوله أي قول الشيخ العثيمين فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة أي على حقيقتها اللغوية من ناحية المعنى، أما الكيفية فنكل علمها إلى الله عز وجل. يقول بدليل السمع والعقل. أما السمع اللي هو الوحي يعني اللي هو النقل، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دي الآية من سورة النساء. وجه الاستدلال إيه؟ قال الشيخ فالإيمان بالله اللي هو ربنا أمرنا به يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله عز وجل. وكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تبارك وتعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر، إيه مقصد الشيخ من قوله التردد في الخبر؟ اكتب أي التردد في تصديق الخبر، أي التردد في تصديق الخبر، إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق المولى عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. كأن الشيخ يريد أن يقول إن الأخبار ممكن يتردد الإنسان في تصديقها إذا صدرت من جاهل أو من كذاب أو ممن لا يستطيع الكلام ولا البيان، فكيف إذا كان الخبر صدر من الله وكل هذه صفات النقص وغيرها ممتنعة في حق الله، فكان من اللازم العقلي أن يصدق خبر الله عز وجل. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ضابطها ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله عز وجل لما سبق لأنها صفات نقص، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. يبقى بننفي الصفة مع اعتقاد كمال الضد. فعلى سبيل المثال في حقه الموت منفي عن الله عز وجل، عكسه كمال الحياة. طب والنوم؟ عكسه كمال القيومية. طب والجهل؟ عكسه كمال العلم. والنسيان؟ عكسه كمال الذكر. والعجز عكسه كمال القوة والقدرة. والتعب عكسه كمال القوة والقدرة. يبقى لابد لما تنفي الصفة تعتقد ها ثبوت كمال الضد، فإن ثبت الأمران عندك هذا هو المعتقد الصحيح، غير ذلك لا يصح. يقول فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا ليس فيه مدح قط، لأن النفي هنا لأن الجدار لا يعرف ما الظلم ولا العدل لأنه جماد، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما ضعاف، يعني هم امتنعوا عن الغدر لا لكمال قوتهم، وامتنعوا عن الظلم لا لكمال قدرتهم بل لعجزهم وضعفهم. فهذا البيت ليس مدحا بل هو ذم وهداء. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإن هانا، يعني أنهم ذو حسب وذو منزلة ولكن في الشر ليس بشيء لأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما لجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا علمنا أن الصفات السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، علمنا أن الصفات السلبية تتضمن أكثر من كمال. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. لعلكم تذكرون في بداية الكلام عن الصفات لما تكلمنا عن منهج السلف في إثبات الصفات قلنا الإثبات المفصل والنفي الإيه؟ المجمل. فعند الإثبات نفصل الصفات ونذكرها كثيرة كما ذكرها ربنا عز وجل في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، أما عند النفي فنجمل في النفي ليس كمثله شيء. قال الشيخ وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الصفات السلبية لا تذكر إلا في الحالات الآتية: أول شيء بيان عموم كماله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلم يقل سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء في كذا وكذا وكذا من صفات العيوب. فالأصل في إثبات الصفات، فالأصل في باب الصفات الإثبات المفصل والنفي المجمل. يعني ربنا عز وجل لما قال ليس كمثله شيء لم يفصل، لأن هنا إيه أخوان؟ نفي، والنفي فيه الإيه؟ الإجمال. أما عند الإثبات فقال سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، فأثبت ففصل في الإثبات وأجمل في النفي. الحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، يعني تذكر الصفة السلبية أي المنفية إذا ادعى الكاذبون في حقه ما ليس لهم سبحانه وتعالى، فيأتي بالنفي ردا على هؤلاء. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: ما اتخذ الله هي صاحبة، ما اتخذ الله من ولد، هي صاحبة، حد يجيبها لنا الآية. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهنا ادعى هؤلاء الناس على الله عز وجل كذبا، فربنا تبارك وتعالى ذكر الصفات المنفية أو السلبية ردا على هؤلاء. فهنا اكتب الكلام ده مش موجود عندك في الحالة الثانية اللي هي نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. مثاله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهنا نفي خاص للولد والصاحبة. والنفي الخاص ليس مدحا، ولكن الله تعالى نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. ليس مدحا ولكن لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا خبر، فممكن بعد أن يسمع هذا الخبر يبقى فيه توهم من بعض القوم أن الله عز وجل لما فعل هذا الفعل العظيم ممكن يعتري هؤلاء القوم أن الله عز وجل مسه تعب أو نصب أو لغوب، فكان النفي لدفع توهم مما يتوهمه بعض الناس في حق المولى عز وجل. اكتب يا أخي الفضل عندك في الهامش كده أو في ورقة. كل ما نفاه الله وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فإنه متضمن للمدح والثناء فإنه متضمن للمدح والثناء على الله تعالى بضد ذلك النقص. من الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة وصفات الثبوت يجمعها معنيان. الأول نفي النقائص، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. نفي النقائص وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. صفات الكمال نفي النقائص وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال. علاقة اللازم والملزوم اللي خدناها عندك. الأمر الثاني إثبات أنه ليس كمثله شيء. إثبات أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له. وسلب النقائص والعيوب عن الله عز وجل نوعان. وسلب النقائص والعيوب عن الله عز وجل نوعان. سلب لمتصل وسلب لمنفصل. سلب النقائص والعيوب عن الله عز وجل نوعان. سلب لمتصل وسلب لمنفصل. الأول هو سلب لمتصل ونفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال. ونفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أمثلة: نفي الموت المنافي للحياة، نفي العجز المنافي للقدرة، نفي الظلم المنافي للعدل، نفي الذل المنافي للعز. نفي الموت المنافي للحياة، ونفي العجز المنافي للقدرة، ونفي الظلم المنافي للعدل، ونفي الذل المنافي للعز. ده سلب المتصل. سلب المنفصل وهو تنزيه المولى عز وجل عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. سلب تنزيه المولى عز وجل عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. سلب لمنفصل تنزيه المولى عز وجل أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له. Thank you. القاعدة الخامسة نعم نفيه نفي الشريك في الربوبية ونفي الشريك في الألوهية ونفي الشريك في الأسماء والصفات. القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. أخونا بيسأل وبيقول نفي الشريك في الأسماء والصفات ألا يدخل في الأول هو المنه
هو نفي الموت نفي الموت هو كمال الحياة لله.
القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية الضابط. فالصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلوم والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والقدم والإصبع ونحوها. كل دي صفات ذاتية. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة المولى عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء. كل هذه صفات فعلية أي متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. يقول الشيخ وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، يعني أصل الكلام ثابت لله عز وجل صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار أحد الكلام وحبلك باعتبار أحد الكلام يعتبر صفة فعلية، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. يقول الشيخ وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. كل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، يعني معناها إن فعل فلحكمة وإن لم يفعل فلحكمة أيضا. يقول الشيخ هنا وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وهذا إخواني من المعتقد المهم جدا، وهي أن أفعال المولى عز وجل كلها لحكمة، وعدم إدراك العبد للحكمة لا يدل على عدمها، فالله عز وجل لا يفعل الأشياء إلا لحكمة. طيب اكتب لأن كان مش موجود عنه. وتنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين، وتنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين: متعدية ولازمة، متعدية ولازمة. المتعدية وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جر، وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جر، بلا حرف جر، بلا. مثال ذلك: خلق، رزق، هدى، أضل، دل، أرشد. لازمة وهي ما تعدت لمفعولها بحرف جر، ما تعدت لمفعولها بحرف جر. مثال: الاستواء، المجيء، الاتيان. مثل الاستواء، المجيء، الاتيان. الاتيان قال ابن القيم رحمه الله: وأفعاله نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. قال ابن القيم: وأفعاله نوعان، لازمة ومتعدية، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. فالمجيء والإتيان هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به، كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء، كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء أنواع الفعل المتعدي، أنواع الفعل المتعدي. الكلام يعني حاضر. كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعزاز من أنواع الفعل المتعدي، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالنوعين، موصوف بالنوعين أي بالمتعدي واللازم، وقد يجمعهما في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وعليه، وعليه، وعليه بجد مهم جدا. أثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات الذاتية والفعلية وأثبت أن الله تعالى متصف بذلك. أثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وقلنا الفعلية كم نوع؟ متعدي وإيه؟ ولازم، أي قائم بنفسه، متعدي، متعدي إلى غيره. أصل فينا إشكال في المتعدي بالذات وسيأتي الآن. أثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله عز وجل متصف بذلك أبدا وأزلا، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في الأزل وإن كانت المفعولات محدثة. تاني، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال اللي هي المتعدية كالخلق مثلا والإماتة والإحياء والإعزاز والرزق والإذلال، دي كلها صفات فعلية، الله عز وجل متصف بهذه الصفات وهبلك في الأزل وإن كانت المفعولات محدثة. واضحة؟ واضحة؟ طب الحمد لله، ده اللي احنا عاوزين. يعني معنى ذلك لما في حديث عمران بن حصين لما جه يسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال له كان الله ولا شيء. طيب في الوقت ده هم كان الله ولا شيء، وقت لا نعلمه، ربنا عز وجل كان في هذا الوقت موصوفا بالخلق بالخالقية والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإجاد رغم أن ما فيش إيه مفعولات. واضح يا أخوانا؟ رغم أن ما فيش إيه مفعولات. نعم عن ايه؟ عن الالتقاء والحلول. لا، هذه الكلمة غير صحيحة، بل الصواب ما قاله الإمام مالك، استوى ولا ندري عن الكيفية شيء، منزه عن كل نقص، هذا هو الأسلم والأتم للدين. لأن الكلمة ده هي من كلمة بتوع الكلام، واخد بالك؟ لأن لو دققت فيه عن الالتقاء والحلول الانتقال. نعم، بص يا أخوانا، الله يبارك لكم، نريد أن نكون سلفيون أقحاح. بمعنى إيه؟ لا نسترسل في أمور ما استرسل فيها السلف، ونقف حيث وقفوا وننتهوا إلى ما انتهوا إليه، فما أضر الأمة في عقيدتها مثل ما أضر علم الكلام. وكما قال الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله لما من الله عليه بالتوبة قال نقول في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، ونقول في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا بد أن نعي أن صفات المولى عز وجل لها معنى معلوم عند لغة العرب، وهو المعنى المقصود من ذكر الصفة، ولكن الإشكالية في الكيف، هو ده الإشكالية. وخد بالك الأمران، أي معنى الصفة وكيفية الصفة، لا ينفصلان إلا في الأذهان، يعني الاثنين ماسكين في بعضهم. يعني مثلا ما نقولش فلان كريم يعني ساب الكرم في البيت وخرج، والقاضي عدل قعد على المنصة العدل معاه، ساب المنصة وروح ساب العدل على المنصة، أبدا. واخد بالك؟ يبقى الصفة ملازمة للموصوف، ومعنى الصفة وكيفية الصفة برضو لا ينفكان. يعني نقول مثلا ايه، فلان جاء من بيته الى المسجد، جاء صفة، جاء فعل استدل منه صفة المجيء، مظبوط كده؟ طيب متى تحققت هذه الصفة؟ أو متى وصف هذا الإنسان بأنه جاء أو متى أثبتنا صفة المجيء؟ لما خرج من بيته وركب العربية أو مشى على رجليه لحد المسجد، صح؟ يبقى ما تحققتش الصفة إلا لما أتى بها الإيه؟ الموصوف. واخد بالك؟ المولى عز وجل يختلف عن البشر في هذا اختلافا بينا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بكل صفات الكمال ولو لم يأتي الفعل الحادث عن الصفة. واخد بالك؟ أيضا كيفية وصفه الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، فهو استوى على العرش، ولكن استواء بقى مناف أو للانتقال أو الحلول هذا لغط يجب علينا أن نتنزه عنه ولا نتكلم به البتة. هذا هو الأسلم لدين المرء والاحتياط لدين الله عز وجل. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين. يعني احنا نريد ان نثبت الصفات لله عز وجل، عند الإثبات في عندنا محظورين اثنين يجب علينا وجوبا عينين ان نتخلى عنهما، يعني نثبت الصفة بغير هذين المحظورين، المحظور الاول التمثيل والمحظور الثاني التكييف. تعريف التمثيل كما ذكره الشيخ هو اعتقاد المثبت، المثبت اللي هو مين؟ المكلف الذي أثبت الصفة لله عز وجل. اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، ده اسمه التمثيل. يعني هو لما جه يثبت صفة القدم لله عز وجل ممثل، قال لك صفة القدم لله كصفة قدم فلان ابن فلان تعالى الله عما يقولون، يبقى مثل الصفة بصفة مخلوق معلوم. لأن الفرق بين التمثيل والتكييف في هذه الجزئية إن التمثيل بيثبت تمثيل الصفة بشيء معلوم للأذهان، أما التكييف فهو يكيف الصفة ولكن لا يثبت التكييف بصورة معينة، يقول لك آه له كيفية، إزاي آه له كيفية وخلاص، ويثبت الكيفية ولكن لا يحددها بكيفية فلان أو علان. يعني مثلا يقول إيه الرحمة لله عز وجل يد، إن قال كيد فلان فهو ممثل، وإن قال كيد مخلوق فهو مكيف، وإن قال لله يد ولا أدري عنها فهو سلفي قح. هذا الفرق بين الثلاثة، تمثيل والتكييف والإثبات الصفة بغير كيف. يبقى فأما التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، أي أن الشيخ سيأتي بالأدلة الشرعية على بطلان إثبات التمثيل لصفات المولى عز وجل بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. أما السمع فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه النصوص أثبت نفذ التمثيل عن المولى عز وجل، ليس كمثله شيء أن تعلم له سميا أم مماثلا أو شبيها، أفمن يخلق كمن لا يخلق إلى غير ذلك. وأما العقل أي الدليل العقلي على عدم إثبات التمثيل لصفات المولى عز وجل، وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، وهذا واضح. يعني لله ذات، نعم صفة الذات للمولى عز وجل، طيب لذلك كل اللي هم أولوا الصفات أو مثلوا الصفات أو كيفوا الصفات جه عند صفة الذات وما قدرش يتكلم، تثبت لله ذات يقول لك أيوه، ما يقدرش يقول لا، أصل لو نفى صفة الذات يبقى عدم. واخد بالك؟ طيب فإن قيل له ما هو قولك في صفة الذات من ناحية الكيف؟ يسكت يقول لك ما أقدرش. لما يسكت؟ فالقول في الذات أو في القول في بعض الصفات كالقول في الذات، فكما تعجز عن تكييف أو تمثيل صفة الذات من باب أولى، العجز يكون مماثلا وثابتا في إثبات كيفية صفة اليد والاستواء والمشي. يقول: قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات الحيوان المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، هي النمل الصغير يعني. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينهما وبين الخالق أدلى وأقوى، وهذا لا يستقيم إلا عند أصحاب العقول الصريحة، أما العقول الرضية فلا يستقيم لها مثل هذه الأمثال. يعني بيقول الشيخ إيه؟ صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، يعني إيه؟ ذات النملة ليست كذات البعير، ليست كذات الطفل الرضيع. دي الذوات قدامك إيه؟ أدي ذات ودي ذات ودي ذات ودي ذات من ذات، فيه تباين عندنا في الذوات، واخد بالك؟ كذلك الصفات تتباين طبقا لتباين الذات. فإذا قلنا أن للآدمي ذات وأن لله عز وجل ذات، فلا بد أن يكون تباين عند العقل الصريح. فإذا ثبت التباين بينهما في الذوات فأيضا يثبت التباين بينهما في الصفات. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإنه تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذا واضح. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وهذا أيضا واضح عند كل صاحب عقل صريح. لذلك اللي هم بيأولوا بيتناقض مع نفسه، يعني هو يقول لك بنأول صفة الاستواء، لما لو أثبتناها لمثلنا الله عز وجل بخلقه، كيف؟ والعقل الصريح يقول لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. فلان استوى وفلان استوى، فلان استوى على سيارته أو استوى على سريره أو على عرشه، والرب عز وجل استوى على العرش، لا يلزم من أن الاسم واحد في الاثنين أن تكون الحقيقة هنا كالحقيقة هنا. العقل يقول بعدم التلازم، فإن قال بالتلازم فلا شك أنه عقل رضي لا يعي ولا يفقه شيئا. يقول: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. فالشيخ هنا فرق بين التمثيل والتشبيه، وقال لك لفظ التمثيل أولى لورود النص القرآني به، والتمثيل قال لك هو التسوية في كل الصفات، أما التشبيه التسوية في أكثر الصفات. المحظور الثاني الذي يجب علينا أن نراعيه عند الكلام أو عند إثبات الصفات وهو التكييف. تعريفه هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يبقى التمثيل جعلها شبيهة صفات مين؟ المخلوقين. واخد بالك؟ طب التكييف جعل لها كيفية، واخد بالك، ولكن لم يقيدها بمخلوق معين، ولكن قال لك صفات المولى عز وجل لها كيفية معلومة لدينا، ولكن بتختلف. ممكن نقول يد كيد كذا، بس الرجل كرجل كذا، بس الاستواء كاستواء كذا، ده اسمه مكيف لأنه أثبت الكيفية. ووجه الضلال فيها أن الله عز وجل لم يعلمنا بالكيفية، هذه واحدة. الأمر الثاني، لم نره بأعيننا حتى نعلم كيفية الصفات. الأمر الثالث، ليس له نظير ولا مثيل فيقاس عليه، اللي احنا قلناها قبل كده، قياس الشمول لا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. يقول: وهذا اعتقاد باطل، اللي هو اعتقاد التكييف، بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا عز وجل، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قف لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية عن كيفية صفات المولى عز وجل، فوجب بطلان تكييفه، لأن الخبر الصادق الذي أتانا عن الصفات جاء بمعنى الصفة فقط وبنصها، ولم يأتي بكيفيته. بعكس مثلا لو أخبرك إنسان عن صفة فلان، قال لك مثلا: قمحي اللون، واسع المنكبين، واسع الفم، قليل شعر اللحية، أصلع الرأس، إلى غير ذلك. هو وصفه لما نظر إليه، فلما نظر إليه وصفه فكان الخبر صدق، على أساس أن الذي أخبرك صادق. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. تقديرا بالجنان اللي هو بالذهن وبالتخيل والتفكر، باللسان أي بالكلام، بالبنان أي بالكتاب. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء اللي هي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، أي لا تستوعبه العقول ولا تدري عنه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، عنه أي عن الكيفية. وروي عن شيخه ربيعة، أيضا ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ، ربيعة الرأي: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرع، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وفعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك. في اللقاء القادم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.